ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة والتي قام بشرحها صاحب الفضيلة الشيخ المبارك الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن معتقد أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل أي القرآن، وقلنا ما قاله الناظم: ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. وتكلمنا عن مسألة اللفظ، وقلنا أن الصواب في هذه المسألة عدم الكلام، بمعنى لا تقل لفظ بالقرآن مخلوق ولا تقل لفظ بالقرآن غير مخلوق، لأن كلا العبارتين تحتمل حق وباطل، وليس كل من يسمع يتمكن من التمييز بين الحق والباطل. أما إن كان في مدارسة علم بين طلبة العلم فلك أن تفصل فتقول كما قال البخاري رحمه الله: ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، ونفرق بين اللفظ والملفوظ كما نفرق بين الأكل والمأكل. والإمام أحمد نظر الله وجهه منع هذا الأمر، لأن أهل البدعة لما انكسرت شوكتهم بعد أن جل الله عز وجل المحنة وظهر معتقد أهل السنة والجماعة بعد المحنة العظيمة التي تعرض لها الإمام، أراد أهل البدع من أفراخ الجهمية وغيرهم أن ينشروا بدعته ولكنها بطريقة ملتوية، فجاءوا بمسألة اللفظ. وبناء على ذلك قلنا إن عندنا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية نعلم إليه يعود، تكلم به ربنا عز وجل بصوت وبحروف أسمعه جبريل، ثم تكلم به جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم تلاه نبي على الصحابة رضوان الله عليه. بعد ذلك القول بأن القرآن كلام الله كلام نفسي كلام أهل بدعة، القول بأن القرآن مخلوق هذا كفر عياذا بالله. وكذلك مسألة الواقفية أي يتوقف في القرآن، يقول القرآن كلام الله ولا أدري أمخلوق هو أم غير مخلوق، هذا كفر لأنه شك في ديني. وكذلك اللفظية، وهم من يقولون لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق. فالمعتقد الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة وعليه سلف الأمة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، تكلم به سبحانه وتعالى بصوت وبحروف. انتقل المصنف صاحب المنظومة الحائية إلى مبحث آخر من معتقدات أهل السنة والجماعة، وهو رؤية الله عز وجل. وقبل الشروع في المقصود ننبه أن المعني برؤية الله عز وجل عند الإطلاق، يعني مثلا واحد يسألك يقول لك ما هو معتقده في رؤية المولى عز وجل، عند الإطلاق المعتقد أو المراد بذلك هل المؤمنون يرون ربهم في الجنة في الآخرة أم لا، هذا عند الإطلاق. أما عند التفصيل فالأمر يختلف. رؤية الله عز وجل ماذا تقصد بذلك؟ هل تقصد بذلك رؤية الله عز وجل أن الناس يرون ربهم في الدنيا؟ هذا ممتنع ولا يجوز، ونقطع باستحالته أي باستحالة وقوعه، أي أنه لم يقع. ومن ادعاه فهو زنديق، أي من ادعى أنه رأى ربه عز وجل في الدنيا فهو زنديق. والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. يبقى هذا بالنسبة للدنيا لا فرق فيها بين نبي ورسول وبين من أحد البشر، لا يراه أحد بعيني رأسه في الدنيا. طيب بعد ذلك في المنام يراه في النوم في الرؤيا، ثبت هذا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث سنده صحيح وتلقاه أهل العلم بالقبول وأثبتوا هذا في كتبهم وفي معتقداتهم. حديث معاذ بن جبل عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. طيب هذه الرؤية أي رؤية الرب عز وجل في المنام لبعض خلقه، أي بعض خلقه يرى باستثناء نبينا على ما ورد النص أما غيره من الأنبياء فهذا غيب نتوقف فيه. ورد نص على الرأس والعين لم يرد خلاص. لا بنتكلم عن أحد البشر، هل فعلا من الممكن أن يرى أحد من أحد البشر الله عز وجل في المنام؟ الجواب لا يمكن. وما عزي للإمام أحمد أنه رأى ربه عز وجل وقال 99 مرة. سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن هذا الأثر قال لا أعرفه، هذا لا يثبت ولا يصح عن الإمام أحمد. طيب بعد ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج، هذه كلها مباحث تحت مبحث الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج. خير ما قيل في هذا المبحث ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن الأدلة التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بعين رأسه هذه غير صحيحة، والصريح منها غير صحيح، والصحيح غير صريح. يعني إيه؟ طب المعتقد إيه الذي عليه أئمة السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بقلبه في المعراج، وليس معنى أنه رأى ربه في المعراج بقلبه أنه علمه، لا، ده قال القرطبي وغيره هذه نوعية من الرؤية خلقها ربنا عز وجل في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما يا أخوانا؟ لأن الأدلة التي وردت يعني لم يرد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، لم يرد عن ابن عباس ولا عن أبي هريرة أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ولكن أقصى ما قالوا أنه رأى ربه مرتين، رأى ربه هكذا بإطلاق. وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا وردته، بل قالت فيه قولا شديدا، قالت ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يوفق بين القولين فقال وما نفته عائشة يحمل على الرؤية البصرية، وما أثبته ابن عباس وأبو هريرة يحمل على الرؤية القلبية، وانتهى الأمر في ذلك. ولا يظنن ظن أن هذا المبحث أعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج من المباحث التي اختلف فيها السلف في المعتقد، هذا الكلام غير صحيح، لأننا قبل ذلك وضعنا ضابطا للعقيدة التي لم يقع فيها اختلاف قط بين سلف الأمة ولا بين الأئمة، وهو الضابط الذي وضعناه أن يصح الدليل المشتمل على الخبر الصريح. أملينا هذا عليكم أكثر من مرة معايا مشايخ كده، أن يصح الدليل المشتمل على الخبر الصريح، هات دليلا صحيحا اشتمل على خبر صريحا واختلف فيه العلماء نصدقه أم لا. تفضل. هذا لا يكون، ما كان قط إن شاء الله، وبناء على ذلك ليس في المعتقد اختلاف. أيضا مما يتعلق بمسألة الرؤية، رؤية الناس مش المؤمنين بقى، رؤية الناس لربهم عز وجل في أرض المحشر، رؤية الناس لربهم عز وجل في أرض المحشر، الصواب أنها تقع، المؤمنون يرون ربهم عز وجل في أرض المحشر ويعرفونه سبحانه وتعالى، وكما قال عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري فيكشف ربنا عز وجل عن ساقي فيخر له أو يسجد له كل مؤمن ومؤمنة، هذه ثابتة أيضا. الخلاف وقع بين أهل العلم في هل يا ترى الكفار يرون ربهم عز وجل في أرض المحشر أم لا، نزاع بين أهل العلم لعدم ورود الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. واضح يا اخوانا هذه الأمور، ده على وجه الإجمالي كلام أهل العلم وتقسيمات أهل العلم في مسألة الرؤية. نعم، ما هاتيه إن شاء الله وسنبين يعني سنشير لكل مبحث، ولكن أردت أن أتكلم بها إجمالا قبل الشروع في المقصود. نعم، احنا قلنا الكلام ده، احنا قلنا الكلام ده، كيف يا شيخ كده؟ لا، احنا قلنا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الرب عز وجل أن يراه أحد من البشر في الرؤيا، الرؤيا اللي هي النوم، قلنا ثبت هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتلقاه أهل العلم بالقبول ودونوه في كتبهم. وكما ذكرنا دائما وأبدا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام على مصافكم بعد صلاة الغداء حتى أخبركم ما الذي حبسني عنكم، لأنه تأخر عن خروج صلاة الفجر حتى كادت تشرق الشمس، ثم ذكر لهم الحديث وقال رأيت ربي في أحسن صورة. كل الصحابة سمعوا الحديث وتلقوه بالقبول، وما سأله أحد قط صف لنا ربك، ولكن كله إيه؟ سمع الخبر. شأن أي صفات، يضحك ربنا، يغضب ربنا، ينزل ربنا، ما سمعنا صحابيا قط سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضحك، هذا لم يرد. لذلك الجواب المشهور عن الإمام مالك اللي هو الاستواء معلوم والكيف مجهول، القصة مشهورة عن الإمام مالك، أصل هذا الأمر عن أم سلمة رضي الله عنها وعن ابن عباس. يعني أم سلمة سئلت عن هذا الأمر فقالت نفس كلام الإمام مالك، فهذا ليس مقصورا عن الإمام مالك بل أيضا له سنده إلى الصحابة رضوان الله عليه. يبقى الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فين؟ في الرؤيا، في المنام. وأيضا مما ينبغي أن يعلم في هذه الجزئية أن كثيرا من يتكلمون في شرع الله يقولون أن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام هي في المعراج، وهذا الكلام غير صحيح، لأن هذه الرؤيا وقعت في المدينة والمعراج كان فين؟ كان في مكة، وإن كان قبيل الهجرة بقليل ولكنه كان في مكة، ففرق بين هذا وهذا. وطبعا الذي يقول أن الرؤيا التي رأها في المنام هي في المعراج له غرض من وراء ذلك، غرض غير طيب، وهو أن ينفي الرؤيا المنامية وأيضا أن يجعل الإسراء والمعراج بالروح لا بالجسد، فخذوا بالكم. والصواب والمعتمد أن الإسراء بالروح والجسد، وأن هذه الرؤيا ثبتت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. الشرح تمهيد. هذه مسألة رؤية الله عز وجل وعلا، هل الخلق يرون الله أو لا يرونه؟ الجهمية والمعتزلة كلهم ينفون الرؤية ويقولون إن الله لا يرى، لأن الرؤية للأجسام، ويقولون الله غير جسم فهو لا يرى، فينفون الرؤية بتاتا في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية. وهذا عياذا بالله كفر، لأن إنكار رؤية المولى عز وجل في الآخرة إنكار للنص القرآني وللسنة المتواترة، وهذا هو الكفر. وهناك قوم يقولون إن الله عز وجل يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهذا قول بعض الصوفية. كأن الشيخ الشارح الشيخ الفوزان أكرمه الله يريد أن يسرد أقوال الخلائق في هذه المسألة العظيمة. المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن من ادعى أنه رأى ربه عز وجل في الدنيا بعيني رأسه كافر زنديق، ده المعتقد. والقول الثالث وهو القول الحق أن الله عز وجل يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في الدنيا فإنه لا يرى، لأن الناس لا يطيقون رؤيته سبحانه في الدنيا. ولما طلب موسى عليه السلام رؤية الله سبحانه في الدنيا قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الجبل الصلب صار ترابا من عظمة الله عز وجل، فكيف يطيق الآدمي رؤية الله هذا في الدنيا؟ طيب اكتب عندك في الهامش لن تراني، كلمة لن تراني قوله تعالى لن تراني، الأصل أن لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التوقيت، تفيد النفي على التوقيت، ده الأصل يا أخوان. لن إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد النفي على التوقيت، على التوقيت لا يعني نفي موقت بزمن معين، عندنا إما التوقيت وإما التأبيد، على التأبيد. فهنا هو المعتزلة احتجوا بالآية على عدم ثبوت الرؤية، ما وجه الاحتجاج عندهم؟ قالوا لن تراني، فلن دخلت على المضارع، زعموا وكذبوا على اللغة وقالوا تفيد النفي على التأبيد، وده غير صحيح، بل الصواب أنها تفيد النفي على الإيه؟ على التوقيت. اكتب والدليل على ذلك قوله تعالى فلن أكلم اليوم أنسية، وتكلمت، وقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، افتح قوس، وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أخبر عنهم ربنا عز وجل بقوله وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك، يبقى تمنوا الموت. من أول السطر وتخرج عن هذا الأصل بدليل أو قرينة، وتخرج عن هذا الأصل، إيه اللي تخرج؟ لن، عن هذا الأصل بقرينة. مثال ذلك لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يبقى هنا لن أفادت النفي على إيه مشايخ؟ على التأبيد. ما القرينة؟ قرينة الخلق، لأن الخلق هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. نرجع للكتاب. فالجبل الصلب صار ترابا من عظمة الله عز وجل، فكيف يطيق الآدمي رؤية الله هذا في الدنيا؟ أما في الآخرة فإن الله عز وجل يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم، لما آمنوا به في الدنيا ولم يرهم أكرمهم الله فتجلى لهم في الجنة ليتلذذوا برؤيته، كما دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة. وأما الكفار فلما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله، فهذا يفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية ربهم عز وجل، وإلا كان الكفار والمؤمنون سواء في الآخرة، والله عز وجل فرق بينهم وأكرم المؤمنين بأنه يتجلى لهم، أي يظهر لهم سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله فيرونه عيانا بأبصارهم لا يضامون في رؤيته، ولا يتضامون يعني لا يتزاحمون لرؤيته. طيب لا يتضامون بتشديد الميم، أي يتزاحمون لرؤيتي، كويس. وفيه رواية صحيحة لا يتضامون مع يا أخوانا بغير التجديد، ومعناها أي كلهم يرى ربه عز وجل دون أن يشاركه في دون أن يعرقل عليه غيره. يبقى هو بيتزاحم لا يتضامون ليرى، لا الكلام ده مش موجود يعني، وهذا موجود عندنا بكثرة. نريد أن نرى شيئا ومصدر الرؤية له قليل، نبدأ نتزاحم أنا وأنت حتى نراه، لا يتضامن، هذا لا يحدث تزاحم. وممكن أن نرى جزءا منه، يبقى كلا الأمرين منتفين عن المؤمنين في رؤية المولى عز وجل، يرونه سبحانه وتعالى بدون مزاحمة ويرونه سبحانه وتعالى كما أراد له. يقول لا يتزاحمون لرؤيته، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل. والله جل وعلا يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم، وكما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد، وهو رؤية الله جل وعلا. وكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة من النضرة، وهي البهجة، إلى ربها ناظرة بأبصارها، لأن النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالبصر، وإذا عدي بنفسه ينظرون فمعناه التوقف والانتظار، وإذا عدي بفي كما في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فمعناه التفكر والاعتبار. هذه المعلومة اللي هي النظر وروده في القرآن بمعان متعددة، الانتظار والتفكر والاعتبار والتأمل والرؤية بالأبصار، كلمة النظر جاءت في اللغة هكذا. الذي يحدد المعنى المراد هو السياق. واعلموا إخواني أن أهل البدعة يعلمون ذلك جيدا، ولكن يلبسون ويثيرون الشبهات لعلها تنال من بعض المسلمين تماما، كما في لفظ استوى، الرحمن على العرش استوى. لفظ استوى في لغة العربي له معنى باعتبار ما عدي إليه، ولفظ استوى في القرآن جاء على ثلاثة أنحاء، جاء من غير تعد فلما بلغ أشده واستوى، لم يتعد يعني ما جاء بعده إيه حرف، وجاء وتعدى بإلى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم جاء معدى بعلى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. وذنبركم يا أخوانا مثل هذه الأمور إن أحكمتها لن يتمكن منك مبتدع. استوى بدون تعدي معناها كمل وتم، يبقى ولما بلغ أشده واستوى كمل وتم. طيب ثم استوى إلى السماء أي قصد لأنها عديت بإله. طيب استوى على العرش استقر وارتفع، دي معنى ليس لها من مرادفاتها في لغة العربي الاستيلاء، وليس فيها كناية عن الهيمنة والتمكن، كل هذا خروج عن النص بغير دليل. كذلك النظر، أهل البدعة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال النظر هنا معناه الانتظار، أي منتظرة إلى ثواب ربها. وفعلا النظر في لغة العربي من معانيه الانتظار، وخبلك لا تقول رعنا وقول انظرنا معايا يا أخوانا، هذه من معانيه. ولكن لما عديت بإلى وأضيفت إلى الوجوه لم يكن لها معنى إلا الرؤية البصرية، يبقى السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. وديت كما قلنا قبل ذلك إن كل لفظة في لغة العربي لها معنى معين، والمعنى يختلف باختلاف السياق والتراكيب والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. نعم. استوى في لغة العربي وفي القرآن جاءت على ثلاثة أنحاء. غير متعدية، ومنها قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل وتم، كمل وتم. النوع الثاني تعدد بإلى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قصد وارتفع. الثالث قصد وارتفع كما جماعة من البدو راحوا لأبي ربيعة وهو من الأعراب ومن الفصحاء، فنادوا عليه فنظر إليهم وهو على السطح ثم قال لهم استووا إلي، يقول فوقفنا فلا ندري ماذا يقصد، فواحد سمع كان قال يقول لكم اصعدوا إلي. طيب وهو من أهل العرب الأقحاح، وبعدين بركوا يا أخوانا، يبقى استوى إلى معناها إيه؟ ارتفع وقصد. بعد ذلك استوى على الرحمن على العرش، استوى معناها استقر وارتفع سبحانه وتعالى. يبقى مادة استوى مادة واحدة، ولكن معناها ماله يا أخوانا؟ اختلف باختلاف الايه؟ السياق، باختلاف السياق. وده في يعني في جلي الفاظ العربية. يقول نرجع للكتاب، أعيد حاجة ولا نكمل؟ ها التالتة تعدى بعلى الرحمن على العرش استوى. طبعا أي نعم، سواء من مقيدات أو من خلال السياق نقف على معنى اللفظ الذي له أكثر من معنى. طيب استحملنا في المعلومة دي وركزوا معايا فيها أول، وأرجو الله يبارك فيكم، أرجو المعلومات اللي بتاخدها مني أو من غيري ذكرها واستظهرها، سنعرف قيمة هذه الدروس وقيمة هذا في المستقبل. العرب علماء العربية استقرأوا نصوص العرب يعني الكلمات الألفاظ، فوجدوا إن ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أي لفظ، لفظ ألفاظ العربية اللي هي إيه؟ مش عبارة عن الاسم صح والفعل والحرف. الاسم والفعل بيدل على شيء بذاته مظبوط، أما الحرف لا، الحرف ملوش معنى إلا إذا انضاف إلى إيه؟ إلى يعني ما تقول إلى، إلى إيه؟ تب فيه، تب من، تب عن، تقدر تفهم منها معنى؟ أبدا، لابد أن يكون معها إيه غيره، يعني من الله الرزق، من الله الخير، من الرسول الهداية، إلى غير ذلك. لكن الاسم والفعل بيدل على معنى بذاته، يعني إيه؟ صلى بتدل على معنى، أكل تدل على معنى، جبل يدل على معنى، وهكذا. فعلماء العربية استقرأوا نصوص العرب فوجدوا إن اللفظ الذي له معنى الفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معاني بتنقسم إلى ثلاثة أقسام. وتنبركوا يا أخوانا إلى كم قسم يا شيخ؟ ثلاثة أقسام. لفظ ليس له إلا معنى واحدا فقط، في ألفاظ من ألفاظ العربية ليس لها إلا معنى إيه؟ واحد فقط، ما غير معنى. أقول لك أمثلة، ها أنتم معي يا أخوانا؟ أنا بقوم لي وأنا يعني عندي شيء من الاستحياء لأن قلته مرارا، فإن أمرتم أن نعيده بالتفصيل فلا بأس. واعلموا إخوانا الله يبارك فيكم، عمر أبدا ما كان تكرار العلم فيه شيء من الرتابة أو الملل أبدا، بالذات العلوم الشرعية كرر فيها. يعني أنت مثلا حبيت تقول درس ولما بدأت واحد قالك إحنا عارفين كل حاجة، قول له عرفتان، قول له عرفتان. تكرار العلوم الشرعية في منتهى الأهمية، حتى لو كنت مستظهرها لأن بعدم التكرار ينسى العلم. وأنا لو كنت أكرر معك وبكرر بنفسي وبروح أحضر قبل ما أجي، ما هو العلم سينسى. فألفاظ العربية معايا شيخ سلم، ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. كتبت يا شيخ؟ كتبت يا أحمد؟ طيب طب أنت بتحفظ على طول ماشي. أول حاجة، لفظ ليس له إلا معنى واحدا فقط، يبقى اللفظ ده في كل مكان مش غير معنى واحد. أدخله في سياق، أطلعه من سياق، أضعه مع كلمة، أنزعه من كلمة، هو مش غير إيه؟ غير معنى واحد فقط. ده هنسميه يا أخوانا، هنسميه النص، هنسميه النص. يبقى بناء على ذلك لجم مسأل وقول إيه ما المعني بالنص عند علماء الشريعة؟ الجواب هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحدا فقط. يبقى ساعة ما اسمعه خلاص مخ ما يروحش أي حتة ثانية، ده نص خلاص يا أخوانا كده. اكتب ويجب العمل به عند ورود النص ولا يمنع من العمل به إلا النسخ، ولا يمنع من العمل به إلا النسخ، أن يكون منسوخ لكن مش منسوخ لازم أعمل به. مثال ذلك قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم نصف، نصف هل يا ترى في لغة العرب النصف ده له معنى غير النصف؟ ملوش، واخدين بالكم يا اخواننا؟ ملوش خالص. أدور يعني تم تخليه التلتين مفيش، ما تجيش، هي النصف النصف. فعشان كده اكتب القاعدة ديت، والأعداد في نصوص الكتاب والسنة قاطعة الدلالة، والأعداد في نصوص الكتاب والسنة قاطعة الدلالة. لما يجينا حديث فيه عدد خلاص ما خلصان، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، خلاص لم تلتين غير كده ما ينفعش خالص. كذلك مثال آخر، كذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، حديث البخاري، صاعا من طعام، صاعا من طعام، أي كلمة صاع، كلمة صاع في لغة العرب ما لهاش غير معنى واحد، وهو اسم أطلق على مكيال يسع أربعة أحفنة، اسمه صاع. ما قالش بقى 30 جنيه ولا 40 ريال ولا مش عارف، ما قالش كده خالص. يبقى اسمه ايه؟ اسمه ايه يا احمد الكلام ده؟ نص. اسمه ايه؟ نص. ايه اللي المفروض علينا يا شيخ علاء لما نسمع النص؟ العمل. متى نترك العمل به؟ ها؟ ركز ركز، نترك العمل به متى؟ عند النص. واضح يا اخوانا المعلومه دي؟ دي قاعده بقى في كل الفاظ الايه؟ القران والسنه. انا ببص على نص خلاص اعمل به، طب مش هعمل به ان في نسخ، ما فيش نسخ يلزمني العمل به. يبقى النوع الأول ها من ألفاظ العرب، ألفاظ ليس لها إلا إيه؟ معنى واحد فقط، يجب العمل به ولا يترك العمل به إلا عند وجود الإيه؟ النسخ. معايا أخوانا كده؟ الأعداد مالها قطعة الإيه؟ الدلالة. خلاص تلك عشرة كاملة، ما خلاها عشرة ونص إزاي؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ القسم الثاني من ألفاظ العربية، ألفاظ لها معنيين أو أكثر، لها معنيين أو أكثر، وأحد المعنيين أظهر من الآخر. لها معنيين أو إيه أو أكثر، وأحد المعنيين إيه ها أظهر من الإيه من الآخر. اكتب فيجب العمل بالمعنى الظاهر ولا يجوز العمل بالمعنى المؤول. زي ايه يا اخوانا؟ عندي الفاظ في لغة العرب لها معنيين او ثلاثة او اربعة او خمسة، ولكن أحد المعنيين أظهر. إيه معنى كلمة أظهر وغير أظهر؟ ركزوا معي. اللي بنسميها ظاهر اللفظ بنسميها إيه؟ ظاهر اللفظ. إيه معنى ظاهر اللفظ؟ هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، ده الضبط بتاعه. والمعنى الذي ها المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، بمجرد أن أسمع اللفظ فيه معنى جه في ذهني. طيب سؤال، لو أنك سمعت لفظا ولم تتصور له معنى، في هذه الحالة أنت بين أمرين، أول مرة تسمع أو أنك سمعته وما رأيته، مظبوط؟ أنت والله أنا سمعت يا أخي لفظ العقرب ده كتير ولكن ما رأيته البت، الله يعافيك، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة أنا سمعت اللفظ ولكن ما رأيته. ولكن إذا سمعت اللفظ ورأيته مرارا خلاص بينطبع عند سمعيه صورته فين في ذهن. أنا بتكلم عشان أقول والله أنا فطرت طعمي، خلاص ساعة مجرد ما يسمع اللفظ بيتخيل إيه اللي حصل بالضبط، وكذلك أكلت مثلا لحم، وكذلك مثلا ركبت أعزك الله حمار. يبقى عند المعنى الذي يتصوره الذهن عند سماع اللفظ هنسميه المعنى الإيه؟ المعنى المراد أو المعنى الظاهر. واضح يا اخوانا المعلومه دي؟ مثلا انا بتكلم واقول ايه، والله يا اخي يعني يد الرجل، خلاص ساعة ما اسمع كلمه يد معروف، معروف المعنى اللي بتصور عندي فلان اصيب فين في يده، خلاص بيجي لي معنى في ذهني على طول. فعلماء العربية قالوا إن فيه ألفاظ لها معنيين أو أكثر أو ثلاث أو أربعة أو خمسة، فعند بيكون أحد المعنيين أظهر من الآخر، زي بالضبط المثال المشهور كلمة عين. عين خلاص ساعة ما بتكلم مع علاء ومع الحاج عين عين ماله خير، ما توديه الدكتور بتاع عيون جنبنا هو مثلا، أقول لك لا ده العين هذه في لغة العرب لها أكثر من معنى، أقول لك لا أنت قلت لي كلمة عين فأنا فهمت العين أي الجارحة الباصرة. كن بقى تطلق على الجاسوس، تطلق على البئر، تطلق على الأموال، ده في عندها في لغة العرب يبقى لها أكثر من معنى، ولكن ها أحد المعنيين إيه أظهر منين من الآخر. الحكم الشرعي إيه؟ يجب علي أن أعمل بالمعنى الظاهر ولا أصير إلى المعنى الآخر إلا في ضوابط وقيود معينة. كلام واضح ولا مش واضح؟ يبقى بناء على ذلك انا بقول ايه، رايت اسدا، خلاص إيه طب وخير عامل فيك ايه؟ سعد ما تسمع على طول رايت اسد خير يا ربنا عافيك، لا والله خطب الحضن إيه ازاي ده، اقصد خالد بن الوليد مثلا يعني. يبقى بناء على ذلك اصبح اللفظ هنا له اكثر من ايه من معنى، ولكن ركز معي احد المعنى ماله ها اظهر من الاخر. أظهر يعني إيه؟ يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، ده بنسميه إيه؟ الظاهر. حكم الشرع إيه؟ ها؟ يجب العمل به، يجب العمل به، ما ينفعش أطرق أذهب إلى المعنى الآخر. كتبت إيه آخر حاجة؟ اللي هو ألفاظ تحتمل معنيين أو أكثر واحد المعنى أظهر من الآخر، يجب العمل بالظاهر ولا نترك ولا نذهب إلى العمل بالمؤول إلا في حالات، إلا في حالات تعذر العمل بالظاهر ووجود قرينة تدل على العمل بالمعنى الآخر، وجود قرينة تدل على العمل بالمعنى الآخر، تعذر العمل بالظاهر. وهجيب لك مثال دلوقتي، تعذر العمل بالظاهر بعد ذلك وجود قرينة تدل على العمل بالمعنى الآخر. الأمر الثالث، تدل عليه لغة العرب، تدل عليه لغة العرب، لازم قرينة تدل على ذلك، بعد ذلك يكون ايه تدل عليه لغة العرب، يعني المعنى اللي انا سأذهب اليه لغة العرب تدل عليه، مش من عندنا. انتوا معايا يا اخوانا ولا الكلام سهل ولا انا مش عارف اتكلم؟
صح يا شيخ، دي تبع الالفاظ المعينه
احنا قلنا ايه يا احمد اخر حاجه قلناها يا حبيبي؟
الفاظ لها معنيين او اكثر.
كويس،
واحد المعنيين اصغر من الاخر.
احسنت. احنا الواجب علينا نعمل ايه؟
ناخد المعنى الظاهر.
طيب كويس، متى نذهب الى المعنى الاخر بضوابط بقرن او بحالات معينه؟ الحاله الاولى تعذر العمل بالظاهر. الامر الثاني وجود قرينه لننتقل من العمل بالظاهر الى الاخر. هذا الاخر الذي انتقلنا عليه تدل عليه لغه العرب. واخدين بالك؟ واخد بالك؟ يعني مثلا اقول ايه، شربت من عين فلان مثلا، شربت ايه من عين فلان. ازاي ده عينه فيها؟ ده كان حاطط قطره وهشرب منه ازاي؟ لا يا اخي الفاضل، هذا يبقى مستحيل ان اشرب من عين فلان. يبقى اعني بذلك ايه؟ بئر فلان، بئر فلان. طيب يبقى هنا اصبح العمل بالظاهر مستحيل. واخد بالك؟ طب في قرينه عشان انتقل، كلمه ايه؟ شربت. ايضا كلمه عين اللي هي بئر لازم تكون في لغه العرب. واضحه ولا مش واضحه ديت؟ لازم تكون فين؟ في لغه العرب. يبقى لما اقول مثلا ايه، شربت من ايه؟ من بطن فلان مثلا، يعني ماذا تقصد؟ شربت كرشه يعني؟ لا، شربت من المبرده بتاعته. اقول لك كان ده كلام باطل، لان بطن في لغه العرب ليست لها مرادف اللي هي المبرده، ويبقى كلام باطل. يبقى انا عندي اول تعذر العمل بالظاهر، وجود قرينه لترك العمل بالظاهر ان تدل عليه لغه العرب، تخلف واحد لا يعمل به. يبقى مثلا ما اقول ايه، اخويا قابلني بيقول لي جاي من، قلت له والله كنت عندكم في البلد واكلت عند حاتم الطائي. يا راجل ده حاتم الطائي ده مات قبل سيدنا النبي. حاتم الطائي فين ده؟ يبقى انت كده فهمت كلام. اكلك ايه؟ اقول لك ابتديت ناكل لحد ما تركت الاكل. طب مين ده؟ الحاج فلان. كريم. يبقى كنايه، يبقى قصدت بذلك ايه؟ الكرم. مع ان يبقى انا اقول اكلت عند حاتم الطائي، هنا اللفظ الظاهر ممكن نعمل به؟ يستحيل. حاتم الطائي فين واحنا فين؟ واخد بالك؟ طيب القرينه فين؟ كلمه اكلت. واخد بالك؟ الامر الثاني ايه؟ حاتم الطائي عند العرب معروف مثال للكرم، واطلقه على اي فلان. يبقى لما اقول اكلت عند الحج مثلا وقلت عند حاتم الطائي، الرجل اكرمني كرم بالغا ما اظن ان يفعله حاتم الطائي، فقلت اكلت عند حاتم الطائي. انتوا معايا يا اخوانا في المعنى دي؟ المعلومات دي واضحه ولا مش واضحه؟ الكلام ده مهم جدا، مهم لابعد الحدود. يبقى لفظ له كم معنى يا اخوانا؟ معايا شيخ عبده؟ معنيين، بس احدهما اظهر منين؟ من الاخر. يبقى عند تعذر العمل بالظاهر لازم اروح لحاجه تانية. مثال ذلك، مثال اخر حاضر. لو استوعبنا القضيه دي الباقي كله سهل. مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام: ثم يخرج الله عز وجل اقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. خد بالك؟ لم يعملوا خيرا قط. هذا اللفظ لكي أعمل به على ظاهري، وذا الأصل سيلزم منه لوازم باطلة. إزاي؟ من الذي لم يعمل خيرا قط؟ الكفار. يبقى معنى ذلك أن الكفار هيخرجوا من النار، وده مستحيل. علشان كده عاوزين نفرق بين حاجتين، بين ظاهر اللفظ والظاهر المراد. بين إيه؟ العلامة العثيمين رحمة الله عليه وعلينا كان بيحفظنا زي العلف كتاب، ومن أجل هذا الواحد استفاد فعلا. ظاهر اللفظ والظاهر المراد، واخد بالك؟ وعندنا الظاهر غير مراد. يبقى ظاهر اللفظ لازم أعمل به. طب ده الظاهر ده غير مراد. غير مراد ليه؟ لأن الأصل أننا نعمل بظواهر الألفاظ. طب غير مراد ليه؟ قال لك لو أخذناه على ظاهره لزم منه لوازم فاسدة، يبقى ما نعملش به. مثال أهو: لم يعمل خيرا قط. كلمة لم يعمل خيرا قط في الحكم الشرعي يبقى كافر. فكيف يخرج ربنا عز وجل الكفار من النار وهو الذي قضى قضاء أزاء أنهم مخلدون في النار أبد الأبد؟ قال لك لا، ده كده اللفظ ده مش مقصود. أما المقصود إيه؟ قال لك لم يعمل خيرا قط على وجه التمام أو الكمال. طب ليه؟ قال لك ما لو أخذناها على الظاهر سيترتب منها لوازم فاسدة، فحملناها لم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمال. طب هل من قرينة تدل على ذلك؟ قال لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم قتل 100 ورايح بقى على البلد عشان يعبد ربنا اليومين اللي فضله، مات ايه في الطريق مظبوط، اختصمت فيه ملائكة الايه المحمر ملائكة العذاب، ملائكة العذاب قالوا ايه؟ لم يعمل خيرا قط. طب الواقع عمل ام لم يعمل؟ وهذا الذي اشار اليه الامام العلم احد اللغويين في اللغة العربي ابو عبيد القاسم بن سلام، قال وكلام العرب المستفيض عندنا من غير نكير انهم يقولون لم يعمل خيرا قط على من لم يحسن عمله. واضح يا اخوانا المعلومه ديت؟ اتفهمت ديت؟ يبقى بناء على ذلك لم يعمل خيرا قط اي لم يحسن العمل، وده موجود. اما اننا نقول لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا مطلقا ويخرج من النار، زي الكلام ده. بعض الناس قال لم يعمل خيرا قط اي بجوارحه، هذا استدلال في غير محله. جبتها منين؟ قال لك جبتها من ادله اخرى. خلاص طالما انت تركت الدليل وذهبت لادله اخرى فاترك اهل السنه يذهبوا الى ادله اخرى، لان الايمان قول وعمل، والعمل من مسمى الايمان، ليس لا يخرج عن الايمان بحال من الاحوال، وترك عمل الجوارح بالكليه كافر كفر اكبر مخرج عن المله. يبقى ده اسمه ظاهر اللفظ، ظاهر ايه؟ غير مراد. نعم. طب يعني مش الحافظ ابن حجر مش ابن رجب؟ لا، ارتقي في الطبقة في السند اعلى من ذلك. المعتقد عندنا اكرمك الله الذي دل عليه الكتاب والسنة ان اهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. فقل لم يعمل خيرا قط، قلب الجوارح، كلام ابن رجب وغيره من أهل العلم، ولكن ما الدليل على ذلك؟ معي أخي الفضل الله يجزاك بالخير، أريد أن نتربى على أصل لا نحيد عنه. أي إنسان يتكلم في شرع الله عاري عن الدليل يناقش ويطالب بالدليل. أتى بالدليل تقدر تخرج عن الدليل؟ في حد فينا يقدر يخرج عن الدليل؟ عياذا بالله. طيب ما جاء بدليل خلاص تفضل.
المشكله فهم الدليل.
لا خليك معايا، انا انت دلوقتي بتقول ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه قال لم يعمل خيرا قط اي بجوارحه. النص عام اللي هو لم يعمل خيرا قط، عام ولا خصص؟ عام، فهو خصصه بعمل الجوارح، يلزمه الدليل. قالوا ايه؟
يعني هو قال لك من اول الحديث قالوا ايه؟ يعني انهم عبدوا لا اله الا الله.
قالوا لا اله الا الله. طيب انا اسالك، قول لا اله الا الله فقط تنفع الرجل ام لا تنفعه؟ متى؟ والدليل؟ من حقي صح؟ من حقي اسال. يعني تخيل معي كده واحكم انت وأنا راض بحكمك، رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأينا منه خيرا قط، ما قولك في هذا الرجل؟ لا من نقد، من عارف أنه نقد. لا الرجل ده ملته عندك إيه؟ مسلم. دليلك من قال إله الله إيه؟ لا يا أخي بص الله يكرمك، الكلام بتاعي محدد على مثال معين. بنفترض أن أنت في الأذهان ماشي، واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعرف أنا وأنت، وقعد بيننا وأنت جارنا قعد 20 سنة يا رجل، سنة كاملة ما رأينا منه خيرا قط، ثم مات، قولك في إيه؟ يا خليك ذكر بالخير، انا بسالك حاله وقعت، واخد بالك انت مش بنقول كان يلزمهم؟ لا انا بقول لك اهو الزعيط بن نطاط الحيط واخد بالك انت ازاي، قال لا اله الا الله محمد رسول الله، وقال انا وانت، انا وانت رايحين جايين على المساجد وبنجري الطلب العلم ومكفين على وشنا، وهو ولا في دماغه ما عمل خيرا قط، لا دخل الجمعه ولا جماعات ولا صام رمضان ولا وصل رحم ولا القى سلام على حد ولا شر حجر من الطريق، ما فعل شيئا قط. كل ما في الامر ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. كل من يزعق بها في وسط الشارع وخلاص. الراجل ده شكله ايه؟ طول بالك يا حاج، اتفضل. يا اخي اتفضل، انا ما يخصنش الكلام ده، انا بسالك الشخصيه ديت كده بالمنظر ده وضعه ايه؟ ها؟ حكمه ايه عندك انت معتقدك في ايه؟
مسلم ولا مسلم ولا غير مسلم؟
كافر. خلاص يا اخي اتفقنا انت اشكال خالص، ده اللي احنا بنقوله. لا طول بالك، واخد بالك يا اخوانا، انتبه الله يبارك فيك، لان مساله ترك عمل الجوارح بالكليه وعدم اطلاق الحكم بالكفر خطيره جدا، ديت مدعاه لترك العمل. تفضل يا اخي. الله يجزاك بالخير، انا ما بحررش مساله معايا اخي الفضل، انا المعتقد اللي بعتقده واحكم على الشخص بعينه ان رايته. من ترك عمل الجوارح بالكليه كافر مخلد في النار. قولين السلف او دي، انا بحس في مساله، الله يجزاك بالخير، انا بتكلم فيما بيننا معايا اخي الفضل. فاحنا بنقول لم يعمل خيرا قط هذا من قال أنه قال بالقلب قال لا إله إلا الله، لأن المتفق عليه بين جميع الفرق أهل السنة والجماعة، بين علماء أهل السنة والجماعة، أن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مجردة فقط بدون شروط وبدون لوازم لا تنفع. لا يعني أأمل إن شاء الله أن تعيد قراءة الحديث مرة ثانية معي أخي الفضل، لأن في قوله لم يعملوا خيرا قط أو بغير عمل فعلوه أو أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، الإيمان لا أقول عندك لأنني لا يجوز لي أن أختبرك لأنك إن شاء الله على الاستقامة، الإيمان قول وعمل، وعمل الجوارح من الإيمان، ليس بخارج عن مسمى الإيمان بل هو من حقيقة الإيمان. ومن قال أن عمل الجوارح خارج عن الإيمان أو خارج عن المسمى الإيمان لا شك أنه من أهل الإرجاء، ولا كرامة ولا نعم عين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي كان يداين الناس، وقال إن رجلا كان يداين الناس لم يعمل خيرا قط، يبقى الشاهد إطلاق كلمة لم يعمل خيرا قط في لغة الغربي تجوز على من فعل بعض الخير، على من فعل بعض الخير. أما الأحاديث الواردة في فضل قول لا إله إلا الله فكما قال سفيان الثوري وغيره، هذا كان في بداية تشريعات الإسلام، لأن المسلم جه عليه فترة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر العرب قولوا لا إله لتفلح وتدين لكم العرب والعجم، هذا في بداية التشريع، وهذا الذي قاله سفيان الثوري رحمة الله عليه فيما ثبت عن محمد بن عبد الملك المصيصي رحمة الله عليه لما دخل على سفيان وقال ما تقول في الإيمان؟ قال قول وعمل. قال إن أقوما يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل. قال سفيان انتبه، كان القول قولهم قبل أن تشرع شعائر الإسلام وحدوده، المراحل معينة عندها ممكن الإنسان، وهذا سيأتي في آخر الزمان كما في حديث صلة بن زفر مع حذيفة بن اليمان، لما قال له صلة بن زفر يا حذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يصلون ولا يزكون، هؤلاء أقوام لا يدرون عن الإسلام إلا لا إله إلا الله، قالوا أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقوله، نعم هذا تنفعهم وينجو بها من النار كما قال حذيفة لصلة بن زفر تنجيه من النار، لما؟ لأنهم لم يعلموا من الإسلام إلا هذه الكلمة. أما رجل واخد بالك يعلم شعائر الإسلام من صلاة وصيام وحد وجهاد وأمر المعروف ونهي عن المنكر، ويعلم حدود الإسلام وحرمة سب النبي وسب الله عز وجل، ومع ذلك لا يتحرك ما نسمع منه إلا يرفع عقيرته بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا شك أنه كافر مخلد في النار. لذلك بعض إخواننا الذين تكلموا في هذه القضية قال ويستثنى من ذلك أن رجلا سمع بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك. أخذ بالك، لأن احنا عندنا الفعل فعل والترك فعل. يعني رجل مثلا سمع رجلا يسب دين الله أو يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في استطاعته أن يفعل به ما يفعل. أخبرك، يعني واحد سمع مثلا زوجته بتسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقدوره، يعني أتخيل لك مثال رجل أمير المؤمنين وسمع زوجته تسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرك ساكن، وهو أمير المؤمنين ولم يحرك ساكن قط، ولكن نظر إليها وضحك وقال عيب يا مفلان. هذا كلام يا أخوانا بعيد كل البعد. شرع الإسلام كما قرر الأئمة الأكابر قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، والإجماع منعقد على ذلك، نقله الإمام البخاري ونقله أيضا الإمام الشافعي رحمة الله على أئمة المسلمين. القسم الثاني كده واتضح ولا أتكلم فيه شوية كمان؟ واضح يا أخوانا كده؟ يعني حابين نطبق مثل بقى إيه؟ قوله تعالى ينزل ربنا عز وجل، حديث ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل. ينزل، النزول في لغة العرب معلوم، واخد بالك؟ طيب، وليس له إلا معنى واحد فقط. فمن قال ينزل ربنا بمعنى تنزل رحمة ربنا هذا تحريف وليس بتأويل، لأن الظاهر نعمل به، الظاهر نعمل به. النوع الثالث من أنواع كلام لفظ العربية وهو لفظ له معنيين أو أكثر، لفظ له معنيين أو أكثر ولا مرجح لمعنى على الآخر، ولا مرجح لمعنى على الآخر. الحكم الشرعي هنا إيه؟ التوقف حتى يأتي المرجح أو المبين بسمه. المثال في المتناول أيدينا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة قروء جمع قرء تأتي في لغة العرب ويقصد بها معنيان، الحيض والطهر، الحيض والطهر. ولا مرجح لقول على قول، يعني المعنيين الاثنين في ايه؟ في الميزان، في الكفتين قصاد بعضهم. طيب انا لما امراه طلقت وهي من ذوات الحيض باي شيء تعتد؟ اتعتد بالاطهار ام تعتد بالحيضات؟ النص القراني فقط لم يبين، لم يبين. وفي هذه الحالة اتفق علماء الأصول على إذا جاء المجمل، لأن هذا النوع من الألفاظ هنسميه لفظ مجمل، وساعات بيسميه بعض الأصوليين لفظ مشترك، واخد بالك؟ زي بالضبط كلمة نكحة، نكحة تطلق على الوطئ وتطلق على العقد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. فكذلك كلمة قروء معناها في لغة العربي الحيض والطهر. طيب أي المعنيين نأخذ به؟ قال لك في هذه الحالة ده اسمه مجمل، توقف عن العمل حتى يأتي المبين، حتى يأتي الإيه؟ المبين. إيه معنى المبين؟ يقول لك إحنا عاوزين المعنى ده والمعنى ده ما إحناش عاوزين، نحدد معنى معين عمل به. طيب كيف؟ هذا لا يخصنا، لأن المبين هو أيضا دليل شرعي. المبين مش لا، المبين بيبقى دليل شرعي، هو الذي يحدد المعنى المراد. واضح يا اخوانا؟ وطبعا اياك ان تظن انه يوجد في نصوص الكتاب والسنه بعض الالفاظ المجمله التي لم ياتي لها مبين، كان مش موجود. كل المجمل والمشترك والمتشابه في لغة العرب وفي الكتاب والسنة أزيل عنه كل شيء وأصبح الأمر واضح جلي. ولكن ممكن بعض الناس يرى لفظا مشتركا أو مجملا ولم يتمكن من الوصول إلى المبين، وإن سأل سيصل. فهنا اللفظ المبين وجده العلماء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لفاطمة بنت أبي حبيش، وهو عند أبي داود وسنده صحيح: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. والمرأة تضع الصلاة إمتى؟ أيام الحيض ولا أيام الطهر؟ الحيض. يبقى بناء على ذلك يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى لفظ هنا المبين جه ولا ما جاش؟ المبين جاء. يبقى تعتد بكم حيضة؟ ثلاث حيضات. يبقى قرء هنا بمعنى إيه؟ حيض. جبناها منين؟ من السنة، لأن كما تعلمون السنة مبينة وشارحة لكتاب الله عز وجل. واضح يا اخوان الامور ديت؟ يا واحد ها معايا الشيخ في المساله ديت. يبقى بناء على ذلك كل الفاظ القران والسنه التي بين يديك ان كانت من الالفاظ التي لها معنى فلا تخرج عن خمسه انواع. كويس. كل الفاظ الكتاب والسنه التي لها معنى، يعني معناها ليست حروف جر وليست حروف، واخد بالك، لا تخرج عن خمسة أنواع: نص، بعد ذلك ظاهر، بعد ذلك مؤول، بعد ذلك مجمل، بعد ذلك مبين. مظبوط كده؟ حاضر. الفاظ العربية أو نصوص الكتاب والسنة التي لها معنى، التي لها إيه؟ معنى، يعني معناها نتصوره في الذهن، واخد بالك، لا تخرج عن خمسة أنواع: نص، ظاهر، مؤول، مجمل، مبين. معايا شيخ حسن؟ كتبت؟ طيب ماشي. كتبت يا شيخ؟ كتبت شيخ عبده؟ ماشي. يبقى نص، اعدها تاني: ظاهر، مؤول، مجمل، مبين. يبقى بناء على ذلك وأنا أقرأ في القرآن أو في السنة أبقى فاهم إيه اللفظ قدام. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال لها معنى، موسى له معنى، علم على نبي ورسول ومن أولي العزم. وإذ قال موسى لقومه، لم حرف جر، قومه معلومين، إن الله واضح، يأمركم واضح، أن تذبحوا، الذبح معروف في لغة بقرة معروفة، بقرة الباء والقاف والراء والتاء المربوطة ليس لها إلا معنى واحد في لغة العرب، واخد بالك. يبقى بناء على ذلك لما جاءهم النص وزعموا أن نبي الله يتخذهم هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلي، واخد بالك، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابهنا، كيف يتشابه واللفظ واضح، واخبرك، وهو من النصوص، أي ليس لها معنى إلا معنى إيه؟ واحدا في لغة العرب. فهم يا أخوانا الجزئية ديت؟ يبقى بناء على ذلك لما نجي ننظر إلى قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو قوله تعالى إلى ربها ناظرة، أو قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، لفظ النظر في لغة العرب له معاني متعددة، واخبرك، ولكن عند الإطلاق والسياق يبقى له معنى محدد، وعند التقييد له معنى معين. ومن هذا استطاع أهل البدعة أن يعني يثيروا كثيرا من الشبهات عند أهل السنة والجماعة، وهم يعلمون أن ما يثيرونه ليس بشيء، ولكن لعل بعض الناس ليس راسخ في العلم تتعلق الشبهة في قلبه فيهلك، وهذا غاية المنى عند أهل البدعة. نرجع للكتاب، فتلخص من هذا أن النظر إن عدي بنفسه فمعناه الانتظار، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعينة بالأبصار، اكتب جنبها كده، وأضيف إلى الوجوه، وأضيف إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى عدي بإلى وأضيف إلى الوجوه. معي أخونا؟ طيب، يقول هذه القاعدة والآية التي معنا معدات بإلى إلى ربها ناظرة، فهذا معاينة بالأبصار. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، استدلت بها عائشة رضي الله عنها على أن الله عز وجل من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الفري، استدلت بهذه الآية. فالإدراك غير الرؤية، أنت ترى الشمس وتبصرها ولكن لا تدركها، يعني لا تحيط بها، فلا تحيط بالمرئي من كل جانب وإنما تراه. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ولكن لا يدركونه، أي لا يدركون عظمته جل وعلا ولا يحيطون به علما. وأنت ترى الشمس ولكن لا تحيط بجرمها وحدودها، وهذا في المخلوق فكيف بالخالق عز وجل. فنفي الإدراك غير نفي الرؤية، بل قالوا إن نفي الإدراك يدل على أنه يرى ولكن لا يدرك، يعني لا يحاط به سبحانه وتعالى. يبقى بناء على ذلك إخوان، الله عز وجل يرى في الآخرة وأيضا بغير إدراك، فهو سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار لا في دنيا ولا في آخرة. أما نفي الإدراك في الآية فالمعني به الإدراك هنا الإحاطة. لذلك نقول ثبوت الرؤية لا يلزم منه الإدراك، والإدراك يلزم منه الرؤية، وهذا معروف عند العقلاء. وقول الله لموسى لن تراني ليس معناه النفي المؤبد، بل لن تراني يعني في الدنيا، بدليل أن الرؤية ثبتت في الآخرة. وأهل اللغة يقولون إن كلمة لن ليست للنفي المؤبد وإنما هي للنفي المؤقت. وقول الناظم رحمه الله يتجلى يعني يظهر سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب عنه جل وعلا. وقوله رحمه الله كما البدر لا يخفى، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر. ليلة البدر هي ليلة الخامس عشر أو الرابع عشر، وهي ليالي الإبدار، وفيها تمام القمر، لأن القمر يهل أول الشهر ضعيفا ثم يزيد إلى أن يتكامل في ليالي الإبدار، ثم يأخذ في النقص إلى أن يصير هلالا. قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو عذق النخلة الذي ترونه منحنيا إذا يبس، فالهلال يكون على شكل العرجون القديم. يبقى هذا المبحث أو هذا البيت، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، فيه دليل على معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. طبعا هذا المعتقد أعني به رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة هو من معتقدات أهل السنة والجماعة، ما خلف بذلك إلا المعتزلة، على أصلهم يحكمون العقل، وكذلك خلف في ذلك الخوارج، وخلف في ذلك الروافض، وخلف في ذلك الجهمية من باب أولى. كل هذه الفرق من الفرق الضالة، وأيضا من زعم أنه على الحق الكتاب والسنة وأنكر رؤية المولى عز وجل في الآخرة، فلا شك أنه منحرف ضال مخالف لأهل السنة والجماعة، خلع ربقة الإسلام من عنقه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم نجاة ورشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.